أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في ذكر الإشكالات على استفادة الملكية الدولة من الأخبار المتقدمة، ذكرنا أربعة، والإشكال الخامس أن هناك روايات تدل على امتناع الأئمة عن أخذ صلات السلطات أو السلطان ورد ما بعث إليهم، وهي روايات عديدة. هذه الروايات سنقرأها بعضها. إذا لاحظناها مع تلك الروايات التي تدل على قبول جوائز السلطان، تقبل الأراضي الخراجية وأمثال ذلك، إنما يرجع إلى أنه إذن من الإمام لشيعتهم أو للمسلمين أخذ صلاتهم وجوائزهم، لا إثبات الملكية للدولة، مجرد إذن من قبل الإمام باعتبار أن له الولاية الشرعية أنه يأخذ لتسهيل الأمر عليهم. أما إثبات الملكية من تلك الروايات فأمر مشكل لهذه الروايات التي تدل على أنهم امتنعوا عن أخذ جوائزهم وصلاتهم. هذه الروايات هي عديدة، أذكر بعضا منها. منها ما رواه الفضل بن الربيع عن أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه في حديث إن الرشيد بعث إليه بخلع وحملان ومال، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لي بالخلع والحملان والمال إذا كان فيه حقوق الأمة، فقلت: ناشدك الله أن لا ترده فيغتاظ. قال عليه الصلاة والسلام: اعمل به ما أحببت. فامتنع من أخذ هذه الهدايا. ومنها ما رواه عبد الله ابن الفضل عن أبيه في حديث إن الرشيد أمر بإحضار موسى بن جعفر صلوات الله عليه يوما فأكرمه وأتى بها بحقة الغالية ففتحها بيده فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير. فقال موسى بن جعفر صلوات الله عليه: والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لألا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. وبمضمون هذه الروايات روايات أخرى دلت على أنه الأئمة صلوات الله عليهم امتنعوا من أخذ جوائز السلطان وهداياه وصلاته. هذا الامتناع يدل على أن تلك الروايات التي تدل على جواز قبول هدايا السلطان للعامة إنما هو بأمر من الإمام، أي إذن منه، لا إثبات الملكية لهم حينئذ، كما نفعل نحن في أجر مجهول المالك أنه لا بد بإذن الحاكم الشرعي يتصرف الشخص فيه، فهو بإذن الإمام باعتبار أنه الولي الشرعي له الولاية الإلهية، إمام مفترض الطاعة أذن لهم هذا الأمر. لكن يورد على هذا الإشكال أولا أن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى أيضا تدل على أن الأئمة صلوات الله عليهم قبلوا صلاة السلاطين وجوائزهم، روايات أيضا عديدة من الإمام الحسن صلوات الله عليه إلى الإمام موسى بن جعفر إلى ما بعده، فإنهم قبلوا صلاة السلاطين. فهذه روايات متعارضة ولا إشكال فيها، نقدم تلك الروايات أيضا باعتبارها الروايات فيها كثيرة، قبول جوائز السلطان، هدايا السلطان له إطلاق، لها إطلاق يشمل الجميع، ومنها أن الإمام قبل صلاة جوائز السلطان ونحو ذلك. الأمر الثاني ثانيا الإشكال أن هذه لا تنفي الملكية، الملكية شيء، وإنما لم يقبل الإمام جوائز السلطان لإثبات
أنهم على غير حق وأنهم اغتصبوا الخلافة، لبيان هذا الأمر، أو لبيان أنه أن هذه فيه حقوق الأمة كما في حديث الفضل: لا أقبل ما فيه حقوق الأمة. علم الإمام بأن المال الذي يريد أن يعطيه فيه حقوق الأمة لا يجوز التصرف فيه. وقد تقدم سابقا قلنا أن جوائز السلطان يجوز قبولها فيما إذا لم يعلم مالكيها، وإلا كان من الغصب الذي لا بد من الرجوع إلى المالكين. هذا ما تقدم بيانه. ثالثا، هناك أغراض كثيرة، منها بيان أن هؤلاء إنما تقمصوا الخلافة عن ظلم وطغيان، ومنها أمور أخرى يذكرها. وذكر السيد أنه ربما تكون، السيد الوالد في المهذب، ربما تكون لأجل التقية أيضا في بعض الموارد. أي إن كان، فحينئذ التقية الإمام يتقي من أعدائه كما يتقي من شيعته أيضا، هذا التقية من شيعته. حينئذ هذا الذي نريد أن نثبته. فهذه الروايات على فرضها أنها صدرت والإمام امتنع عن أخذ جوائز السلطان وهداياه، إلا أنها لا كان في أصل ملكية الدولة الذي نريد أن نبحث أن هذه الدولة أيا كانت هل هي مالكة أو لا. شخص يمتنع عن أخذ جوائز السلطان شيء، وإثبات الملكية له شيء آخر. هذا ما يرد على هذا الإشكال. الإشكال السادس، أن هذه الروايات التي تقدم ذكرها كلها ولدت في سلاطين عصر صدور الروايات، سلاطين الجور الذين ادعوا الخلافة الإلهية وادعوا أنهم لهم الإمرة على المؤمنين، إمارة شرعية، بحيث جعلوا أنفسهم مقام الإمام المفترض طاعته. فهذه الروايات صدرت في عصر صدوره، في عصر هؤلاء السلاطين. فإن الإمام أجاز لنا أن نتصرف في أموالهم، نأخذ صلاتهم وجوائزهم، نتقبل الأراضي الخراجية وغير ذلك، لكون هؤلاء بهذه الكيفية سلاطين ادعوا الخلافة الإلهية لهم، جعلوا أنفسهم أئمة شرعيين لهم الولاية الشرعية. فهذه الروايات صدرت في هذه، لا يمكن التعدي عن هؤلاء إلى غيرهم، بل المنصرف ادعوا بأن المنصرف من الروايات هؤلاء فقط، أما غيرهم من الحكومات والدول الأخرى نحتاج إلى دليل، ولم يوجد مثل هذا الدليل. هذا أيضا إشكال استشكلوه على هذه الروايات. لكن الجواب عنه، أولا، ادعاء الانصراف لاستعمال السلطان في شخص معين، هذا الانصراف غير مقبول. تقدم مرارا في بحث الأصول أن الانصراف الذي يوجب صرف ظهور اللفظ ما كان راجعا إلى حق اللفظ، أما الانصراف بحكم الغلبة والأفراد والاستعمال لا يوجب انصراف اللفظ، نأخذ بإطلاق اللفظ، هذا هو الذي هنا في المقام، لا موجب ولا مقتضية للقول بالانصراف الذي يحدث من استعمال اللفظ في هذا. هذا أولا. ثانيا، أن في تلك الروايات من العموم والإطلاق ما يشمل كل أنواع الدول والحكومات بجميع اتجاهاتها ونزعاتها السياسية. سلطان لما يذكر لأجل سلطنته، لأجل سلطته، لأجل سيطرته على الأموال، إذا المناط هذا إذا تحقق في أي فئة أو فرد معين ينطبق عليه هذا المعنى. فحينئذ هذه الروايات يمكن التمسك بها والتعدي من موردها، لو فرض أن موردها سلاطين الجور فقط، سلاطين عصر صدور الروايات، لو فرض أننا نتعدى من هذا للفظ السلطنة التي ذكرت فيها، أي الاستيلاء والسلطة والسلطنة على الأموال والعباد، وهذا أينما تحقق يؤخذ به حينئذ. وفيها من الإطلاقات ما يدل على العموم، فلا فرق حينئذ بين أن يكون سلطان يدعي الخلافة الإلهية لنفسه ويجعل نفسه إماما لا بد من الاقتداء به، إمام مفترض الطاعة على العباد افتراضي، هذا لا فرق بين أن يكون هكذا أو يكون لا نوع آخر. كل الأنواع التي سمعناها قرأناها موجود تدخل هذا تحت هذا، فحينئذ ملكية الدولة ثبتت بهذه الروايات، لا إشكال فيها. فلا إشكال في إثبات الملكية للدولة والحكومات، إنما الكلام في أن الملكية هذه أيا كان تفسيرها، مقولة جدة اعتبار أيا كان في تفسير الملكية، لا بد لها من موضوع. إذا لم يكن له موضوع لا يمكن أن يتحقق هذه الملكية. اعتبار من العقلاء، عرض من الأعراض، جدة ملك نحو ذلك، هذه كلها التي فسرت الملكية بها لا بد لها من موضوع. هذه الموضوع هي الشخصية الحقوقية التي نريد أن نثبتها. هذه الشخصية تارة تكون، والموضوع تارة تكون شخصية حقيقية كما في سائر الملاك والمالكين، شخصية حقيقية يملك كما تقدم بيانه، وأخرى شخصية حقوقية إنما يقره العرف وبناء العقلاء. مجرد أننا نثبت لشخص، لفئة، لأي شخص فرد شخصية لا اعتبار به، إلا إذا اعتبر العرف والعقلاء شخصية حقوقية في مورد معين ويثبت لها الملكية حينئذ. فنحن نثبت الشخصية الحقوقية بالاعتبار العرفي وسيرة العقلاء في المقام. بعدما أثبتنا الملكية للدولة، بما أن هذه الدولة هي هيئة مؤسسة أيا كانت، هذه الدولة حكومة باعتبار أنه مكونة من رئيس ووزراء ومدراء وعمال ونحو ذلك، أي عمال رؤساء العمال بالصلاح القديم، فحينئذ هذه الدولة والملكية شخصية حقوقية نثبت لها الملكية حتى يصح للأفراد التصرف في أموالها. هذا هو الذي نريد أن نثبته. أولا أثبتنا الملكية للدولة بمقتضى تلك الأدلة، ثم نثبت من وراء الملكية شخصية حقوقية للدولة. إذ الملكية بما هي ملكية أيا كان معناها، إنما هو اعتبار لا بد لهذه الملكية من موضوع، والموضوع إما أن يكون حقيقيا وهو الشخصية الحقيقية، وإما أن يكون قانونيا حقوقيا وهو الشخصية الحقوقية، فحينئذ لا إشكال في ذلك، وأثبتنا ذلك بالكلية فننتهي هذه الكلام في الشخصية الحقوقية. الكلام يقع في هذا موارد هذه الشخصية الحقوقية. لا ريب ولا إشكال في أن مصادق هذه الشخصية الحقوقية عديدة، منها الدولة، منها الحكومة، الدولة الحكومة وهي الهيئة أو المؤسسة التي تتضمن من جملة من الأفراد رئيس المنصب، وزراء، عمال حينئذ، وكل من له دخل في إدارة البلاد وتسويس العباد، هذا هو الذي يراد منه من الحكومة. هذه من مصادق شخصية الحقوقية. المصداق الثاني البنوك والمصارف مطلقة، كانت هذه البنوك والمصارف إسلامية أم كانت غير إسلامية، لا بد أن نثبت الشخصية الحقوقية لها حتى نملك المصرف، نملك البنك ونجعلها كذا وكذا من القوانين الذي سيأتي إن شاء الله. المورد الثالث الشركات العامة الصناعية الكبرى، حيث أن هذه الشركات إنما يثبت القانون لها شخصية حقوقية باسم هذه الشخصية الحقوقية تثبت المعاملات مع الشركات الأخرى أو الحكومات أو الأفراد، وإن كان لهذه الشركات مالكين معروفين إلا أن التعامل والمعاملات كلها تقع باسم الشركة حينئذ، هذا أيضا شخصية حقوقية. وكذلك الشركات التجارية التي تتعامل مع الدول مع سائر العالم فحينئذ هذه لها شخصيات حقوقية، وغير ذلك من المصادق التي سيأتي ذكرها في ضمن بحوثنا الآتية. هذه من أهم تلك المصادق، الحكومة باعتبار أنها هيئة، هي الهيئة هذه مركبة من رئيس الدولة، وزراء، مدراء، عمال، البنوك والمصارف، الشركات الصناعية الكبرى، الشركات التجارية وغير ذلك، هذه مصادق الشخصية الحقوقية. ثم أن هذه الشخصية الحقوقية إنما تثبت بموبر حكم القانون والعرف، ليس الأمر في أن كل واحد له حق إثبات الشخصية الحقوقية لنفسه، ليس الأمر كذلك، وليست كل شركة أو فئة تثبت لنفسها شخصية حقوقية. الشخصية الحقوقية أضيق دائرة من الشخصية الحقيقية. الشخصية الحقوقية إنما تثبت في مورد إذا كان له غطاء شرعي من عرف أو قانون. لا يمكن أن نثبت الشخصية الحقوقية في كل مورد إلا إذا غره العرف أو القانون حينئذ، ولا بد من متابعة ذلك القانون وما اشترط على هذه الشخصية. فالشخصية الحقوقية أضيق دائرة من الشخصية الحقيقية، تثبت هذه الشخصية بمبقطاء شرعي، إما عرف وإما قانون يقره الشرع أيضا كما تقدم بيانه. هذه الشخصية الحقوقية لا يمكن لها أن تتصرف إلا بما تفرض عليه القانون، يفرضه القانون له، ليس له حرية التصرف مثل ما للشخصية الحقيقية حرية التصرف. أننا ذكرنا سابقا أن الملكية في الشخصية الحقيقية والاستيلاء وجواز التصرف فيما يملكه ودفع المزاحم عنه، هذا هو الذي ذكرناه. فهل الشخصية الحقوقية له هذه المميزات أم أن الشخصية الحقوقية ليست له هذه المميزات إلا في ضمن القانون الذي فرض هذه الشخصية الحقوقية، فلا بد من متابعة القانون. ثم أن هذه الشخصية الحقوقية لا يمكن لها أن تزاحم الشخصية الحقيقية، عند المزاحمة بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية تقدم الشخصية الحقيقية على هذه الشخصية. ومن أهم مقومات هذه الشخصية أي الحقوقية أن تصرفاتها لا بد أن تكون وفق القانون الذي جعل هذه الشخصية، فلا يكون موجبا للابتزاز ولتخريب الاقتصاد أولا، ثم لا يوجب الإضرار بالآخرين، وإلا لا تثبت مثل هذه الشخصية. فلها شروط وحدود معينة تثبت هذه الشخصية في ضمن تلك الحدود والقيود، غير ذلك لا يمكن. ولو رجعنا إلى الدليل الشرعي أيضا، لو شككنا في مورد أن هذه الشخصية الحقوقية لها مطلق التصرف وحرية التصرف، إذا لم يقم دليل من عرف أو قانون في البين، نرجع إلى الأصل حينئذ، إصالة البراءة، إصالة عدم الجواز التصرف يجري في مثل هذه التصرفات. ولذا قلنا بأن دائرة الشخصية الحقوقية أضيق من دائرة الشخصية الحقيقية، بينما في الشخصية الحقيقية الأصل معه أنه مالك الناس مسلطون على أموالهم، نرجع إلى العمومات والأصل، وأما الشخصية الحقوقية ما عندنا مثل هذه العمومات، ما عندنا مثل هذا الأصل في عنده، نشك في دائرة تصرفاته، نرجع إلى الأصل وهو عدم جواز التصرف. هذا هو الفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية، وسيأتي إن شاء الله في المواضع المناسبة نذكر قيود وحدود الشخصية الحقوقية لهذا المورد. في الحكومات ما هي قيود الشخصية الحقوقية؟ في البنوك والمصارف ما هي الشخصية الحقوقية؟ كذلك في الشركات، وسيأتي بيان ذلك كله. هذا بالنسبة إلى شروط مصابيق الشخصية الحقوقية، شروط ومقومات الشخصية الحقوقية. أما نرجع إلى الدولة، موارد تمليك الدولة أو موارد ما يتسلط عليه الدولة، ذكرنا سابقا في ضمن كلماتنا أنه الدولة لا تملك أموال الآخرين أبدا، ولو تسلطت على أموال الآخرين بحيث يكون له مالك معين كان غصبا، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مثل هذه الأموال ولو كانت تحت تصرف الدولة. وذكرنا أننا ذكرنا سابقا علماءنا رحمهم الله كانوا لا يجوزون التصرف في أموال اليهود الذين هجروا من العراق أو خرجوا من العراق، كذلك لم يجوزوا التصرف في أموال التي جلبت من الكويت، كذلك لم يأذنوا بالتصرف في أموال من هجروا من العراق وأمثال ذلك. كل ذلك لأن ملاكها مالكيها معلومين، ولا يجوز التصرف في أموال إذا كانت الملاك والمالكين معلومين، يكون التصرف غصبا. ليس كل استيلاء من الدولة إنما تثبت الملكية لهذه الدولة، وإنما لا بد أن يكون الاستيلاء وفق الضوابط الشرعية والقوانين. فأولا وبالذات أن الأموال التي تكون تحت تصرف الدولة واستيلاءها وسيطرتها لا بد أن لا يكون لها مالكين حينئذ. إذا كان لها مالكين لا يجوز لأحد التصرف فيها. ثم إن المالكين على قسمين، تارة يكون المالك شخصا أو جماعة معلومين بأشخاصهم، هذا هو الذي ذكرناه المورد السابق، وتارة يكون المالك نوعيا كملكية المسلمين للأراضي الخراجية. أليست الأراضي الخراجية ملك للمسلمين جميعا إلى يوم القيامة؟ وكملكية الفقراء للصدقات الواجبة، الزكاة، الخمس، فإنهما إنما يكون المالكين لهما نوع الفقراء. مثل هذا أيضا إذا تسلطت الدولة على مثل هذه الأموال إنما ترجع إلى التصرف على نوع المسلمين. فلو أعطتنا الدولة من أموال الفقراء هذه لابد أن نرجع في تصرفها إلى الحاكم الشرعي. نفرض أن الدولة أخذت زكاة من زكاة شخص وأعطتنا من ذلك الزكاة، لابد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي في التصرف، لأن الزكاة إنما يملكها الفقراء، الأراضي الخراجية إنما يملكها نوع المسلمين، ملكية نوعية. هذه الملكية النوعية تارة يكون الإذن صادرا من الإمام صلوات الله عليه في التصرف، وهذا لا بأس به، إذن عام كما ورد في الأراضي الخراجية، وتارة يكون الإذن مشكوكا فيه، نرجع إلى الحاكم من الإمام، نرجع إلى الحاكم الشرعي في الإذن في التصرف مثل هذه الأموال. وتارة تكون الأموال من المباحات، ولا إشكال في أن الدولة إنما لها دور التنظيم حينئذ، وإلا كل من حاز ملك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، إلا أن دور التنظيم للدولة دور التنظيم لابد أن يكون هناك تنظيم، وإلا استلزم الهرج والمرج حينئذ. فيجب المراجعة للدولة أيضا، وهناك أنواع أخرى سيأتي بيانها.